فضيلة الشيخ.
الله فيك.
فضيلة الشيخ، استعرضنا في الحلقة التي التقينا بكم فيها في الأسبوع الماضي رسالة المستمع خلف العمر من سوريا، من الحسكة، من ثانوية رميلان. كان يطلب عن الحكم عن لمس المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا، وقد أجبتم عليه. سؤاله الثاني يقول هو أن الرجل إذا توفي وضعوا عند قبره قراء للقرآن بالأجرة إلى أن يأتي يوم الجمعة. إلى يوم الجمعة هل يستفيد الميت من هذه القراءة على قبره، وهل القراءة جائزة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا العمل من الأمور المنكرة التي لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح، وهو الاجتماع عند القبر والقراءة. وأما كون الميت ينتفع بها فإننا نقول إن كان المقصود انتفاعه بالاستماع فهذا منتف، لأنه قد مات.
لا،
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فهو وإن كان يسمع، إذا قلنا بأنه يسمع في هذه الحال فإنه لا ينتفع، لأنه لو انتفع لزم منه أن لا ينقطع عمله. والحديث صريح في حصر انتفاع الميت بعمله بالثلاث التي ذكر سوقنا الحديث بها.
لا.
وأما إذا كان المقصود انتفاع الميت بالثواب الحاصل للقارئ، بمعنى أن القارئ ينوي بثوابه أن يكون لهذا الميت، فإذا تقرر أن هذا من البدع فالبدع لا أجر فيها، بل كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تنقلب الضلالة هداية. ثم إن هذه القراءة وحسب فحوى السؤال تكون بأجرة.
نعم.
والأجرة على الأعمال المقربة إلى الله باطلة، والمستأجر للعمل الصالح إذا نوى بعمله الصالح هذا، الصالح من حيث الجنس وإن كان من حيث النوع ليس بصالح كما سأبينه إن شاء الله،
إن شاء الله،
إذا نوى بالعمل الصالح أجرا في الدنيا فإن عمله هذا لا ينفعه ولا يقربه إلى الله ولا يثاب عليه، لقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا القارئ الذي نوى بقراءته أن يحصل على أجر دنيوي نقول له هذه القراءة غير مقبولة، بل هي حابطة ليس فيها أجر ولا ثواب، وحينئذ لا ينتفع الميت بما أهدي إليه من ثوابها لأنه لا ثواب فيها.
لا.
إذن فالعملية إضاعة مال وإتلاف وقت وخروج عن سبيل السلف الصالح رضي الله عنهم، لا سيما إذا كان هذا المال المبذول من تركة الميت وفيها قصار وصغار وسفهاء، فيؤخذ من أموالهم ما ليس بحق فيزداد الإثم إثما، والله المستعان.
في الحقيقة هناك بعض الناس بعد أن يدفن الميت يبقون عند قبره مدة، يستغفرون الله ويذكرون الله ويتكلمون أيضا مع الميت، ويتمسكون بقصة عمرو بن العاص الذي طلب من مشيعيه أن يبقوا عند قبره مدة نحر جزور. نريد أيضا حكم هذا العمل.
أما الوقوف عند القبر والاستغفار له وسؤال التثبيت للميت فهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
أنه إذا فرغ من دفنه وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما ما ذكر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه فإن هذا من الأمور الاجتهادية التي يعتبر هدي غيره مخالفا لها لأن ذلك لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. فهو رضي الله عنه قال لعلي يقول لمن خاطبهم بالبقاء عنده استأنس بكم حتى أراجع رسل ربي لأن الملائكة الذين يسألون الميت.
نعم.
فهذا مجرد اجتهاد منه رضي الله عنه قد يوافق عليه وقد لا يوافق لكنه ليس على الصورة التي سأل عنها هذا السائل. نعم.
أيضا يسأل خلف العمر عن القراءة أيضا يقول هل صحيح أنه إذا ظلوا يقرؤون على قبره إلى يوم الجمعة فإن الجمعة تأقيه للأخرى إلى يوم القيامة ولم يعد يحاسب في القبر؟
هذا ليس بصحيح لأن أصل هذا العمل كما أسلفنا ليس من السنن بل هو من البدع والبدعة لا تفيد شيئا لا تقربا إلى الله ولا نتائج في الثواب والأجر.
نعم. يقول في سؤاله الأخير إذا توفي الرجل فإن أهله يعطون صدقة قمحا أو دراهم ويدعون بأنها سقوط للصلاة فهذه الصدقة التي يدفعها أهل الميت هل تسقط من فروضه الخمسة في اليوم والليلة شيئا أم لا؟
الجواب لا، لا تسقط شيئا. وكونه يتصدق عما فرط فيه من الصلوات هذا أيضا أمر بدعي لأن الصلاة لا تقضى عن الميت لا بعينها ولا ببدلها وإنما يستغفر له إذا كان فرط فيها ولم يصل إلى حد الكفر فإنه يستغفر له لعل الله أن يتوب عليه. أما الصدقة للميت لا من أجل أنها بدل عن الصلاة فهذه جائزة جائزة ولكنها ليست من الأمور المطلوبة. ففي صحيح البخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي ابتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فهذا دليل على أن الصدقة ينتفع بها الميت لكن لا تجعل كما ذكر السائل بديلا عن صلاة مفروضة عليه.
هذه الرسالة التي بعث بها عين ميم الشمراني من جدة طويلة في الحقيقة جدا ولو استعرضنا الرسالة لأتت على جميع بقية الحلقة لكن نستخلص ما ينبغي عرضه من أسئلة. يقول أن زوجتي تلبس ملابس زينتها إذا أرادت أن تذهب لأحد أو يأتينا أحد رغم أني أنهاها عن ذلك ولكن بدون فائدة فما حكم ذلك؟
لا بأس للمرأة أن تتجمل وتتزين لنظيراتها من النساء إذا لم يخش من ذلك فتنة ولا ينبغي لك أن تنهاها أنت عن هذا الأمر لأن هذا أمر جبلت عليه النساء بل وحتى الرجال فإن الرجل يحب أن يظهر بمظهر الجمال في ثوبه فكذلك المرأة. أما إن خش الفتنة بذلك مثل أن يكون حولها من يشاهدها من الرجال أو يكون بعض النساء ينعتها لزوجها يعني المرأة تنعت هذه المرأة لزوجها أي لزوج المرأة النائتة فهذا أيضا محظور مثل أن تقول مثلا زوجة فلان عليها كذا وعليها كذا وعليها كذا تنعتها لزوجها فأنما ينظر إليها. فأما إذا لم يكن فيه محظور فليس لك حق في منعها من أن تتجمل بما جرت به العادة أمام صاحباتها.
نعم. يقول أيضا إذا أمرتها تقول إن شاء الله أفعل ولا تفعل فما حكم هذا منها؟
هو يجب عليها أن تمتثل ما أمرتها به ما لم يكن في ذلك ضرر عليها أو معصية لله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها حقه عليها. ولكن كما أشرنا سابقا بشرط أن لا يكون عليها ضرر في ذلك ولا معصية لله ورسوله، فإن كان في ذلك معصية لله ورسوله فلا يجوز لها أن توافقك، ولا يجوز لك أيضا أن تأمرها بذلك. وكذلك إذا كان عليها ضرر فإنه لا يجوز لأنه ليس من العشرة بالمعروف.
هذه رسالة وردت من المستمع شتاوي عياد سليمان من الأردن، يقول في رسالته: أرجو عرض أو معرفة حكم الشريعة الإسلامية في إنسان تزوج من فتاة وقبل الزواج بشهر تقريبا اجتمع بها وكانت في هذه الحالة قبل زواجها إنسانة خاطئة وكذلك هو الآخر، فأرجو معرفة حكم الشريعة الإسلامية وهل يجوز أو يصح زواجهم أم لا، ولكم جزيل الشكر.
إذا كان اتصاله بها قبل الدخول وبعد العقد، يعني قبل إجراء حفل الزواج، لكنه بعد العقد، فهذا لا بأس به لأنها زوجته حيث عقد عليها. وإن كانت مخطوبة وإلى الآن لم يتم العقد فإن هذا حرام عليه وهو زنا، لأنها أجنبية منه حتى يتم عليها العقد. وفي هذه الحال يجب عليهما جميعا أن يتوبا إلى الله، فإذا تاب إلى الله ورجع عما فعل حلت له. ولكن في هذه الحال لو تزوجها يجب أن يستبرئها بحيضة، بمعنى أن لا يجامعها حتى تحيض، لأنه يحتمل أن تحمل من الجماع الأول السابق على عقد النكاح، وهذا الولد الذي أتى من الجماع الأول السابق على عقد النكاح يعتبر زنا، ولد زنا لا يلحق والده لأنه ليس على عقد شرعي. اللهم إلا أن يكون لهذا الواطي أو لهذا الرجل شبهة ويعتقد أنه يطأها على وجه حلال، فإنه يكون حينئذ مولودا من وطء شبهة وينسب إلى أبيه.
من الأردن ومن عمان بعث هذه الرسالة عايد عطية الشيوخي أو الشيوخي، يقول في رسالته: ما رأي العلماء فيما يلي: المرأة التي تفطر في رمضان بسبب العادة الشهرية هل يحق لها الإعادة لتلك الأيام التي أفطرتها؟
نعم، يجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها.
طيب، يقول: ما حكم المرأة التي تسب أولادها ووالدهم غائب؟
سب الأولاد من الوالد أو الأم إن كان على وجه غير محرم، كما لو قالت: يا بليد، يا أخرق، وما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تصل إلى درجة التحريم، فهذا لا بأس به. لا بأس به مع وجود سببه. وإن كان السب على وجه محرم، كما لو لعنته أو قذفته، فهذا حرام عليها سواء كان أبوهم حاضرا أم غائبا. وكذلك بالنسبة للوالد، لا يجوز أن يسب أولاده بشيء بلفظ محرم، فأن يقول: لعنكم الله، أو يا أولاد الزنا، وما أشبه ذلك، لأن هذا حرام ولا يجوز.
يقول أيضا عايد عطية من الأردن: ما حكم المرأة التي تخرج دون إذن من زوجها؟ أرشدونا والله يوفقكم.
إذا كان زوجها حاضرا فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه.
نعم.
وإذا كان غائبا فلها أن تخرج ما لم يمنعها ويقول لها لا تخرجي، فإذا منعها فله الحق. فصارت المسألة إذا كان حاضرا لا تخرج إلا بإذنه.
نعم.
وإذا كان غائبا تخرج إلا أن يمنع.
نعم.
نعم.
طيب هل لها أن تستأذن من أبيه أو أمه في الخروج إذا كان غائبا؟
قلنا أن الأصل أنها تخرج ما لم يمنعها.
نعم.
إن كانه قد منعها قبل أن يسافر، قال لا تخرجي من البيت، أو قال لا تخرجي لكذا وكذا وعين، فإنها لا تخرج ولو أذن لها أبوه وأمه، لأن حكمها بيد زوجها لا بيد أبيه وأمه.
مثلا يقول لا تخرجي إلا بمشورتي، فهل يحل الوالد أو الوالدة إذا غاب محله أم لا؟
لا يحلون محله إلا إذا قال ذلك.
نعم. يعني إذا فوض
الأمر إليهما.
نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه